بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا جميعا شكر هذه النعم، الاجتماع على مائدة العلم وعلى طلبه وعلى السعي في تحصيله. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكر هذه النعم الشكر الحقيقي، شكر القلب بإذعانه وخضوعه لله عز وجل واستكانته واعترافه بنعمته تبارك وتعالى، وشكر اللسان بالحمد والثناء على الله عز وجل، واللهج بذكره سبحانه وتعالى، وشكر الجوارح بأن نسخر جوارحنا في طاعته ومرضاته جل وعلا. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة المباركة دورة مباركة طيبة، دورة نافعة تكون حجة لنا لا علينا، وشاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة، هذه المنظومة التي بين أيدينا منظومة من المنظومات العظيمة النافعة في الحكم والنصائح والمواعظ، وهي لأبي إسحاق الإلبيري إبراهيم بن مسعود ابن سعيد وقيل سعد التجيبي الإلبيري، والتجيبي نسبة إلى تجيب، والإلبيري نسبة إلى إلبيرة من مدن الأندلس. وهو فقيه شاعر أديب زاهد، وشعره رحمه الله غالبه وعامته في الزهديات والمواعظ، وهو واعظ بشعره وعظا مؤثرا نافعا، وله ديوان، ومن شعره رحمه الله قوله: أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. وهذه المنظومة التي بين أيدينا كتب فيها رحمه الله وصية عظيمة حافلة بالمعاني العظيمة والحكم، حري بالمسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص أن يعنى بهذه المنظومة وأن يتأمل في معانيها وفيما جاء فيها من حكم ومواعظ وإرشاد وتوجيه. ففيها الحظ على العلم والعناية به وبيان فضله وأهمية اغتنام الأوقات وعدم إضاعتها، وعدد أبيات المنظومة 115 بيتا، وقد أكثر أهل العلم قديما من حفظها وجعلوها ضمن محفوظاتهم لما تشتمل عليه من الحكم والمواعظ وترقيق القلوب وحفظ الأوقات. وكان العلماء رحمهم الله يوصون التلاميذ بحفظها، بل ربما ألزموهم لرفع الهمة في طلب العلم واستحضار هذه المعاني واستصحابها في الطلب. وقال بعض أهل العلم إنها أجمل ما قيل في شعر الوصايا والحكم، وهي تعرف بمنظومة أبي إسحاق الإلبيري، وتعرف أيضا بتائية أبي إسحاق أو تائية الإلبيري. والناظم رحمه الله كان رجلا ناصحا زاهدا متواضعا، ومن قرأ المنظومة وتأملها عرف ذلك، عرف زهده وتواضعه وتسامحه. وهي منظومة كتبها قيل لابنه كما اشتهر، وقيل إنه كتبها لرجل رافقه في الصبا يقال له أبو بكر، وقيل أنها شخصية فقط وصفها الناظم لتصوير الحوار. إذن قيل إنه كتبها لابنه، أو أنها لرجل رافقه في الصبا، وقيل أنها شخصية تصويرية كما يقال لتصوير الحوار، قيل هذا وقيل هذا. ومن مشايخنا من يرجح أنها لرجل رافقه في الصبا وليست لابنه. ومما يذكر أن هذا الرجل الذي رافق الناظم رحمهم الله في مرحلة الصبا، قيل إن هذا الرجل في وقت من الأوقات هجا أبا إسحاق الإلبيري رحمه الله، فكتب له هذه الوصية وتجاهل كل ما قاله عنه وأغفله واشتغل بمناصحته وتذكيره. وهذا منهج رائع جميل في النبل والأخلاق والآداب، وكأنه يقول مهما قلت في نقدي وانتقاصي فإنك لن تبلغ ما أعرفه من نفسي من تقصير. وهذه منزلة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يسمو بنفسه حتى يصلها، لأنه قد يكثر من ينتقدك، أو يأتيك إنسان ويقول فيك كذا وكذا، فقل له أنا أعرف بنفسي وتقصيري أشد مما تقول في، وهكذا. وهذا المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم ضمنه الناظم أبيات هذه المنظومة. فلو تأملنا مثلا في البيت 87 وما بعده ماذا يقول؟ 87 قال ماذا؟ فلا فقل ما شئت في من المخازي. وقبله قال قبله ببيتين أظن
يقرأ
نعم فلا
بسم الله الرحمن الرحيم نعم. الحمد لله
قال
رب
ماذا؟
العالمين
نعم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدنا والمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم. قال فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك ما مد كأنك قد مدحت.
نعم. إذن هو يقول لهذا المنهج يقول لا تنكر فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت. يعني أنا أشد مما قلت أنني مقصر وفي عيوب. قال أبا بكر كشفت أقل عيبي الذي اطلعت عليه أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. فقل ما شئت في من المخازي وضعف فإنك قد صدقت. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت. يعني مهما قلت فأنا لشدة علمي بنفسي وتفريطي فإني أشد مما تصفني به. وأيضا لو تأملنا قوله وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. فهذا البيت يشعر أنه كان يعرفه أو على معرفة به من متى؟ منذ الصبا. وهذا ما يرجح أنها ليست لابنه. ثم إنه رحمه الله تجرد في المنظومة فلم ينظمها ليدافع عن نفسه، إنما نظمها نصحا. وهذه الثمرة في مثل هذه الطريقة تعد من جلائل أبواب النصح ومآثره. فبقيت نصيحة نافعة على مر الأجيال وتوالي الأعوام. فالناظم رحمه الله في هذه المنظومة في جميع الأبيات كل بيت منها يحتاج إلى تأمل، وخاصة منك يا طالب العلم. ففيها شحذ للهمة ورفع لها واستصحاب لها. ولعلنا نستمع إلى الخمس الأبيات الأولى من هذه المنظومة.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتى تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى.
بدأ رحمه الله هنا هذه المنظومة بتذكير المنصوح بماذا؟ بأن مرور الأيام والليالي يترتب عليه ضعف الإنسان إلى أن يصل إلى المرحلة التي تأتيه فيها منيته ويغادر هذه الحياة. يعني قال تفت فؤادك الأيام فتى، تضعف جسدك وقواك، فاغتنم الحياة ما دمت في شبابك. تفت فؤادك الأيام فتى. فت الشيء ما هو؟ تكسيره، أي تضعف. وهنا لم يقل جسمك، لم يقل تفت جسمك الأيام، بل قال تفت فؤادك. لماذا؟ ليبين أن مرور الأيام والليالي لا يضعف الجسد فقط، بل حتى الفؤاد القلب تهلكه وتضعفه. فت أي تدك جسدك وفؤادك وأنت ما تشعر أو لا تشعر بضعفه، وتنحت جسمك الساعات نحتا، ونحت الشيء بريه، الساعات والأيام تنحت هذا الجسد حتى تضعفه فتموت، فكأنه يقول تدارك الوقت، لأن كل يوم يمضي فإن جسمك يضعف ويتآكل. وتدعوك المنون دعاء صدق، المنون المقصود بها المنية يعني الموت، وتدعوك المنون ينبهه أنك في هذه المرحلة لا تدري متى تفجأك المنية، يعني ما تدري متى يحين أجلك. وتدعوك المنون دعاء صدق أي أمر حق وواقع، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، ألا يا صاحي يعني ألا يا صاحبي، وهذا يسمونه الترخيم، مثل عائشة ترخم ويقال عائش، وهذا جاء في بعض منادات النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وأيضا مثل يا ابن أم مرخمة أصلها يا ابن أمي. فيقول هنا أن المنية قريبة منك ودنت إليك، ويقول أريدك أنت دون غيرك، هل أنت مستعد؟ هل أنت منتبه؟ وهذا فيه المعنى الذي جاء في الحديث، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ثم قال أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. عرسا أي الزوجة العروس ذات خدر، وهي البكر التي لا تزال في خدرها، المتخدرة المتغطية، وهذا يضرب به المثل في الحياء والأدب والحسن. فيقول له أراك مشغولا بهذا الأمر، وقصد بالعرس هنا التي ذات خدر التي شغل بها، قصد بها الدنيا، قصد بها الدنيا والافتتان بها والانشغال بملهياتها. قال أبت طلاقها الأكياس بت، يعني الأكياس من الناس طلقوا هذه الدنيا، والأكياس هم الفطنة، الأكياس هم الفطنة العقلاء. وفي الحديث وإن كان في سنده مقال، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وجاء في الحديث الذي في صحيح مسلم، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، والكيس المقصود بالفطنة والنباهة. فالأكياس هم الفطنة النبهة العقلة أولو النهى. ماذا فعلوا مع الدنيا؟ قال أبت طلاقها الأكياس بتا، طلقوها طلاقا باتا. والطلاق البات المقصود به الطلاق البائن، المقصود به الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه. لماذا؟ لأنهم أدركوا أنها متاع الغرور وأنها فانية، فلم تغرهم الحياة الدنيا، لم يغتروا بها. ونظير هذا ما يروى عن علي رضي الله عنه، وقد رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمته رضي الله عنه، أنه قال للدنيا، قال إلي تغررت، يقول علي رضي الله عنه إلي تغررت، إلي تشوفت، يعني الدنيا، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثا فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فالشاهد بتتك ثلاثا، والناظم يقول ماذا؟ أبت طلاقها الأكياس بتا، لم تأخذ قلوبهم، ولم تسلب ألبابهم، ولم تشغل نفوسهم. وليس المقصود من هذا الإعراض بالكلية عن الدنيا، الله جل وعلا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن يعتبرها الكيس الفطن النبيه صاحب العقل السليم يجعلها مزرعة للآخرة، ويأخذ منها البلغة ولا يفتتن بها، كما يقال يجعلها في يده ولا يجعلها في قلبه، هذا هو المقصود. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله نبه تنبيها لطيفا على هذه المسألة، حتى لا يظن أن الدنيا مذمومة بذاتها، فقال رحمه الله إن الدنيا لا تذم بذاتها، إنما يذم عمل العبد فيها، إنما يذم عمل العبد في عمل العبد فيها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذن من طال عمره في هذه الحياة الدنيا لكنه أحسن العمل فهذا هو خير الناس. ثم قال تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. هنا يحث الناظم رحمه الله على اغتنام الأوقات وعدم إهدار شيء منها، وأن الغافل كالنائم لا يعلم متى ماذا يقع له إلا إذا استيقظ. وقول هنا تنام، المراد بالنوم يعني الاستمرار في الغفلة، ولهذا تسمى الاستقامة من بعد الغفلة يقظة، تسمى الاستقامة من بعد الغفلة تسمى يقظة، وهذا المعنى أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين لما تكلم عن وهو يعد منازل السائرين، ذكر أن الاستقامة والتوبة تعد يقظة، وما قبلها يعد ماذا؟ يعد نوما. فالغافل نائم بلا شك. يقول تنام الدهر ويحك، وهذه كلمة زجر وعتاب، تنام الدهر ويحك في غطيط، والغطيط هو صوت النائم المستغرق في النوم في سبات طويل، وهذا يقال له غطيط، ويقال له أيضا في اللغة شخير. حتى قال بها حتى إذا مت انتبهت، إذا مت وغادرت هذه الحياة ودعت هذه الحياة انتبهت أنك كنت مخطئا. والانتباه إذ ذاك لا يفيد الإنسان، والندامة في ذلك الوقت لا تنفعه، كما قال ربنا جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. وكما قال ربنا جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمقصود انتبه واستيقظ واطلب العلم وأكثر من العبادة قبل أن تموت وقبل أن تغادر هذه الدنيا. ثم يقول فكم ذا أنت مخدوع، كم إذا أنت مخدوع بهذه الدنيا فتجد نفسك في هذه الحياة تتلهف للشهوات والملذات، وإذا تلهفت النفس للشهوات والملذات أعرضت عن الخير وأعرضت عن طلب العلم وأعرضت عن العبادة وقيام الليل وتلاوة القرآن. والنفس أيها الأحبة إذا أقبلت على الشهوات ووجدت مرتعا لها في القلب ومساحة فإنها تزاحم الخير الذي في القلب، حتى والعياذ بالله يوشك الإنسان إلى أن يخلو قلبه من الخير فيتجه اتجاها آخر، يسير في الطريق الصحيح وإذا به يذهب يمنة ويسرة فتزل به القدم، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا قال وكم أو فكم، وهذه يؤتى بها للتكثير، يعني كم هذا الخداع الذي تمادى بك استمر معك دون أن تفيق ودون أن تنتبه، متى لا ترعوي يعني لا تكف وترجع عن غيك، حتى متى أنت مستمر يعني في انكبابك وإكبابك على الدنيا وانشغالك بها ولم تستيقظ من هذه الغفلة ومن هذه الرقدة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست.
نعم. خاطبه الآن بكنيته، وهذا الخطاب من التلطف لا سيما وأنه كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا الذي نصح أنه قد تكلم في أبي إسحاق ونال منه، فخاطبه بهذا الخطاب بكنيته وبهذا اللطف، وأيضا الحث على الإقبال والسماع والإصغاء. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، هناك اختلاف يعني أحيانا في بعض النسخ لعلنا نشير إليه. دعوتك أي دعوة ناصح، دعوة مشفق لأمر عظيم وخير عميم، لو عقلته يعني لو فهمته وأجبتني إلى ما دعوتك إليه لنلت خيرا عظيما وحظا وافرا، إلى ما فيه حظك لو عقلت. ما هو هذا الذي دعاه إليه؟ بينه في البيت الذي يليه، ثم أخذ يعدد فضائله، وهذه الأبيات كلها التي سمعنا الآن كلها في هذا الأمر، وهو من أجل العبادات ونحن ننعم فيه في هذه الساعة، ألا وهو العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في هذا الطلب واحتساب الأجر في هذه المجالس. قال إلى علم، يعني الذي أدعوك إليه ما هو؟ العلم، والمراد به العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة. إلى علم تكون به إماما، والمقصود بالإمام القدوة، ومعنى إماما يعني قدوة للناس. ومن دعوات عباد الرحمن كما في سورة الفرقان: وجعلنا للمتقين إماما. ومن الأسس التي تنال بها الإمامة العلم. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقوله جل وعلا بأمرنا، هذا فيه تنبيه على أن من الأسس التي يبنى عليها أو تبنى عليها الإمامة وتنال بها العلم والفقه في دين الله عز وجل والبصيرة بشرع الله. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، يعني نهيك وأمرك يكون مسموعا عند الناس مقبولا. لماذا؟ لأنهم علموا منك الدراية والفهم والبصيرة بدين الله عز وجل. أيضا من فوائده قال: ويجلو ما بعينك من عشاها، وفي بعض النسخ من غشاها، يعني يجلو يعني يزيل ما عليها من غشاء أو عشاوة وغطاء، لأن العين إذا كانت بهذه المثابة عليها الغطاء وعليها هذا الغشاء فإنها لا تبصر لا تبصر الحق من الباطل. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان لا يكون مبصرا حقيقة إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فهو بدون العلم أعمى لا يبصر. ولهذا قالوا: مثل العالم في الناس مثل أناس في صحراء مظلمة، فأخذ هذا العالم مصباحا ومضى أمامهم يضيء لهم الطريق ويجنبهم المهالك والحفر والأماكن التي فيها الهوام أو غير ذلك. فالعلم أيها الإخوة نور، وحملته حملة النور، كما قال عز وجل: ولكن جعلناه نورا. هكذا وصف الله عز وجل الوحي. قال: ويهديك الطريق إذا ضللت. إذا ضللت فإن العلم يهديك إلى الطريق، يدلك على الجادة، يدلك على الصراط المستقيم، فلا بد من العلم. لكن هذا العلم لا بد أن يكون علما صحيحا مبنيا أو مأخوذا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، ولا بد أن تثنى الركب عند العلماء في مجالس أهل العلم. هذا هو العلم الذي نستطيع أن نسميه طريق العلم الآمن. من أراد الأمن في هذا الطريق وحرص على نفسه ألا تزل به القدم فإنه عليه يسلك هذا الطريق. العلم يؤخذ من الكتاب والسنة، لكن بفهم سلف الأمة. كم من أناس حفظوا القرآن وحفظوا السنة لكنهم حادوا عن طريق السلف، فبعضهم أصبح رأسا من رؤوس الخوارج والعياذ بالله. ومن الناس من حفظ الكتاب والسنة وفهم فهما صحيحا، لكن جاءه الشيطان وقال له: لا تجالس العلماء، فأنت قد بلغت مبلغا وأنت رجل وهم رجال، فزلت به القدم من حيث يشعر أو لا يشعر عياذا بالله عز وجل من ذلك. فالعلم إذا سلك وسار طالب العلم، سار المسلم في هذا الطريق الآمن، فإنه يكون بإذن الله عز وجل خيرا على صاحبه. وكما قال الناظم هنا: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت أو عريت، يعني يصبح لك مكانة إذا وصلت مجتمع الناس، إذا جئت إلى المجالس، وإذا بك تحمل علما تنفع الناس به. وهذا تنبيه لطيف إلى أن العالم الصادق المخلص ليست همته ولا غرضه الترأس والشهرة والمكانة ولا أن يعظم في المجالس، هذه كلها لا تقوم في قلبه إذا كان مخلصا. الذي يكون همه المكانة والعياذ بالله أو فقط الترأس، فإن العلم لا يلبسه جمالا، لا يكسه الجمال، وهو اللباس المزين بالتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا يكون في من كان همه إبلاغ الناس الخير، وليس الهم فقط أن يكون لي مكانة وأن أكون رئيسا أو أقول والناس يستمعون، ليس هذا المراد. قال: ينالك، وهذا من فوائد العلم، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، أو ويبقى ذخره، تنتفع بهذا العلم ما دمت حيا، وأيضا ينتفع به من شاء من عباد الله عز وجل ممن تفيدهم بفائدة، أو يتلقون العلم على يديك ما دمت حيا. وبعد موتك يبقى ذكرك بلسان الخير والذكر الجميل في الناس إذا ذهبت، إذا مت وغادرت هذه الحياة. ولذلك يا أحبتي، لو تأملنا في سيرة العلماء السابقين من المتقدمين والمتأخرين ممن رحل من هذه الحياة، كيف ننظر الآن في سيرهم وأنها باقية، وأخبارهم ومآثرهم متجددة، يعني بعضهم مات من مئات السنين ولا يكاد مجلس يخلو من ذكره. نسمع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال النووي، قال الإمام مسلم، قال الإمام البخاري وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين. وهذا من فوائد هذا العلم. ثم قال أو ذكر من فوائد العلم، قال: هو العضب المهند ليس ينبو. والعضب المهند يعني السيف الصقيل القوي، السيف البتار الذي لا ينبو. والنبو هنا أو نبى السيف يعني مال عن الموضع المقصود بالضرب. فالعلم سيف لا ينبو، يعني لا يخطئ ولا يضعف ولا يميل. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. وهذا فيه فائدة مهمة جدا لطالب العلم، وفائدة لطيفة يشير لها الناظم، وهي أن حامل العلم والراسخ فيه إذا رد على أهل الباطل باطلهم فإنه يصيبهم في مقتل ولا تقوم لهم قائمة. وكم من أنواع يعني من الأباطيل والضلالات أبطلها الله عز وجل بأن هيأ لها علماء راسخين ردوا ذلك الباطل وذبوا عن حمى الشريعة. وانظر إلى جهود هؤلاء العلماء، ردود شيخ الإسلام رحمه الله، ردود ابن القيم، ردود العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين ساروا على جادة السلف وعلى منهاج أهل السنة والجماعة، كيف أنهم ردوا على أهل البدع بدعهم. ولو لم يرد هؤلاء ولم يبينوا الحق لم طل ذلك على كثير من الناس. ولذلك لا بد من معرفة الحق من الباطل، وهذه درجة مهمة أشار لها ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. ليس المقصود يا إخوة فقط أن يعرف الإنسان أو أن يسلك طريق العلم، هذه درجة عالية وطيبة أن يسير الإنسان في طلب العلم، لكن ينبغي أن يصل أيضا إلى أن يفرق بين الحق والباطل ويؤثر الحق على الباطل. إن بعض الناس يعرف الحق من الباطل لكنه ربما يأتي في نفسه شيء فلا تجده مؤثرا للحق لأسباب كثيرة، إما لتعصب أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا حامل العلم والراسخ فيه فإنه إذا رد على أهل الباطل أصابهم في مقتل. وليس معنى هذا أن طالب العلم لا يشفق على الناس، لا، بل الواجب على طالب العلم أن يمتلئ قلبه شفقة ورحمة على الناس حتى أهل الباطل، يشفق عليهم. لكن ما معنى الشفقة هنا والرحمة؟ هل معنى الشفقة والرحمة أن نقول اتركوا هؤلاء على باطلهم يقولون ما يقولون؟ لأن شفقتي أنا المسلم ورحمتي بهم السكوت عنهم، هذا خطأ وهذا ضلال والعياذ بالله. لكن الشفقة والرحمة أن تبين لهم، أن تناصحهم، أن تبين لهم الحق. ما رجع هؤلاء الحق لا بد من بيان باطلهم حتى لا يغتر بهم الناس ويسلكوا طريقهم. وخاصة بعض أهل البدع يأتي ببدعته في قالب ينطلي على كثير من الناس. ولذلك في بعض الكتب التي تمر على يعني من يحقق الكتب تجد أن صاحب الكتاب المؤلف على عقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم يرد مثلا على المعتزلة رد قوي، ثم يرد بعد ذلك على الأشاعرة، ثم يقول والحق هو كذا، فيقرر منهجا ليس هو منهج المعتزلة ولا منهج الأشاعرة ولا منهج أهل السنة والجماعة، يقرر منهجا آخر كالماتريدية مثلا وغير من الفرق. وهذا يستدعي منا ويجعلنا نهتم كثيرا بدراسة العقيدة الصحيحة التي بينها العلماء. وكم من الكتب من يعني تحمل هذا الاسم الجميل، عقيدة أهل السنة والجماعة لكذا، عقيدة أهل السنة والجماعة لفلان، أو غيرها من الكتب التي لا تحمل هذا الاسم وهي يعني غنية عن التعريف. الشاهد أيها الأحبة أنه لابد أن يشفق طالب العلم على إذا أخطأ إنسان نشفق عليه، نرحمه بأن نبين له. ولكن إذا لم يعد ولم يرجع أو قامت لهذا صاحب الباطل قائمة أو منهج قائم فإنه لابد من الرد حتى يتبين للناس. لكن أيضا حتى مع الرد لا ينبغي لطالب العلم أن يفحش في القول بأن يصف وصفا سيئا. رد على هذه المقالة، رد على هذا الخطأ، بين للناس يعني عوار هذا المنهج وباطله. قال تصيب به مقاتل من أردت، أي من أهل الضلال والباطل والشبهات والإفساد، ثم قال في فضائل العلم، وكأنه الآن هنا يريد أن يطرح علينا لغزا. قال: وكنز لا تخاف عليه لصًا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. يعني تستطيع أن تلغز بهذا، تقول: ما هو الكنز الذي لا تخاف عليه من اللصوص مع أنه خفيف الحمل أو الحمل، يوجد ويكون معك حيثما ذهبت؟ الجواب ماذا؟ العلم، مراده العلم، لكن العلم الذي أين؟ في الصدر. ليس هذا يا إخوة يعني التهوين من الكتب والكتابة وتقييد الفوائد، لكن ينبغي أن نحرص على هذا وهذا ونجتهد في الحفظ. ليس المقصود هنا بالعلم الذي في الكتب أو في الأجهزة، وإن كان هذا لابد منه أن يحفظ الإنسان العلم في هذه الأجهزة والكتب، لكن لابد من الحفظ، لأنه قد يأتي على الإنسان وقت ليس معه كتاب أو هذا الجهاز يحصل له شيء، فلا بد أن يكون قد حفظ هذا العلم في صدره، فهو كنز لا تخاف عليه لصا. وعادة الكنز دائما صاحبه مشغول، ينشغل بالخوف عليه، كل ما ذهب إلى مكانه يخاف ويهتم يحتاط ألا يسرق، لكن هذا كنز متنقل معك لا تخشى عليه اللصوص. خفيف الحمل يوجد حيث كنت، لا يكلفك ولا أيضا يحتاج إلى مشقة في حمله أو تحتاج من الناس أن يساعدوك في حمله، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. من فوائد العلم أيضا أنك كل ما أنفقت منه ماذا يحصل له؟ يزيد، لأن الله يبارك بعلم العالم الذي يحرص على نفع الناس وإيصالهم وإيصال الخير لهم، فيبارك لك في علمك، ويفتح الله عز وجل لك من أبواب المعرفة والحكمة والفهم ما لا يخطر لك على بال. ولهذا قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذي يطلب العلم ويبلغ هذا العلم ويبدأ بالأقربين، ابدأ بأهل بيتك، بأولادك في البيت، بعشيرتك، بجيرانك، من تقابله تهدي له نصيحة، تهدي له فائدة، هذا هو إبلاغ العلم. والذين جاهدوا أيضا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وينقص إن به كفا شددت، إذا لم تعتني بتعليمه وإيصاله للآخرين ماذا يحصل؟ فإنه ينقص، وربما ضعف التحصيل والدراية بالعلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. وهذا حث لطيف منه إلى تحصيل العلم والطلب، وأن في العلم حلاوة، إن حصلت هذه الحلاوة وذقت طعم العلم فإنك لن تتوقف عن السير الحثيث في نيل وطلب العلم. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. وفي بعض النسخ يعني تختلف العبارات، إذا ذقت حلاوة العلم وطعمه فإن الأهواء المطاعة لن تشغلك عن العلم، وكذلك الدنيا بزخرفها فإنها لا تشغلك، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت. أنيق الروض جماله وحسنه، جمال الأرض من الخضرة و ما فيها من الزهور والورود، هذا الروض المربع الأنيق لا يشغلك عن العلم، لن يشغلك إذا ذقت حلاوة العلم، ولو كان ذلك في صباه، يعني الصغير إذا ذاق حلاوة العلم فإنه يفضله على النزهة وعلى المتع. ويذكر وينقل من القصص عن شيخ الإسلام رحمه الله ما ينقل من أنه كان رحمه الله حتى في صباه وصغير أنه يعكف على العلم ولا يذهب مع أهله أو أقرانه إلى النزهة. قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا، لأنك قد ذقت حلاوة العلم وطعمه ولم تنشغل بخدر ذوات الخدور بزينتها وجمالها ولم تلتهي بها. وهذا لا يعني أن طالب العلم يعرض تماما، بل يأخذ حظه ونصيبه منها من ذلك، لكن لا تشغله عن المقصد الأعظم والغاية الكبرى. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهذه الدعوة تفيد أن الإنسان يهتم بالدنيا ويتعلم أيضا من أمورها، لكن لا تكون أكبر همه. قال: فقوت الروح أرواح المعاني، روح النفس الذي لا تشبع النفس إلا به ولا تهنأ إلا بتحصيله، المعالي العظيمة والمعارف السديدة. وليس بأن طعمت ولا شربت، ليس المقصود قوت الطعام والشراب، لأن هذا قوت البدن، أما الروح فقوتها العلم النافع الذي تزكو به النفوس وتطيب به القلوب. قال: فواظبه وخذ بالجد فيه، يعني واظب عليه واستمر على حفظه وفهمه، فالجد بالجد والحرمان بالكسل. قال: فإن أعطاكه الله انتفعتا، إذا من الله عز وجل عليك بالعلم وأكرمك بذلك انتفعت وحصلت نفعا عظيما. وكما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذه منة الله عز وجل وفضل من الله سبحانه وتعالى. ولعل الناظم هنا ينبه على تنبيه مهم، وهو أن العلم يحتاج منا إلى أمرين: أولا الجد والاجتهاد وبذل الأسباب، والأمر الثاني الاستعانة بالله عز وجل. وهذان الأمران جمع بينهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، هذا الآن بذل الأسباب، واستعن بالله ولا تعجز. قال: وإن أعطيت فيه طول باع، أي حصلت في العلم تحصيل واسع، وقال الناس إنك قد علمت، اشتهرت بين الناس، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. يعني لا تغتر، لا يغرك أنك حصلت شيئا من العلم أو يقال فلان كذا وكذا، فإنك تسأل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به، ماذا عملت بهذا العلم. قال: فرأس العلم تقوى الله حقا، يعني خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو رأس العلم. وليس بأن يقال، نعم، فقال: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وفي بعض النسخ رأست، يعني ليس العلم أن يشار إليك بالبنان، تطلب العلم ليقال فلان مبرز في طلب العلم، فلان كذا، لكن العلم خشية الله. العلم يا معشر طلبة العلم، العلم مخافة الله عز وجل، من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأشار إلى أن العلم الذي لا يزيد صاحبه إيمانا وخشية فهو علم مدخول، يعني دخله شيء. فالعلم النافع إذن هو الذي يثمر الخشية والخوف، يثمر العمل الصالح، يثمر تجنب المعاصي، تجنب ما يسخط الله جل وعلا. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. والأبيات المرتبطة ببعضها، لكن نتوقف هنا وسنكمل إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا خشيته في الغيب والشهادة، ونسأله كلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.